الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كنا في لقائنا السابق نتحدث عن النوع الثالث والعشرين، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. هذا المبحث الحقيقة من المباحث المهمة جدا، لأنه يتعلق بتبليغ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتعلق بإرسال السنة النبوية إلى الآخرين. فهناك ضوابط لإرسال الحديث أو لتبليغ الحديث، ليس كل إنسان مؤهل لأن يتصدى لرواية حديث رسول الله. هناك نمط معين، شريحة من الناس هي التي تستحق وتستأهل هذا الشرف. لكن كما قلت، انتبهوا بقى، في خلط. احنا قلنا قبل كده لدينا مصطلحان، مصطلح التحمل ومصطلح الأداء. فاكرين الكلام ده؟ مصطلح التحمل انا اتعلم العلم، ومصطلح الأداء والرواية. وكلامنا الآن عن الأداء او عن الرواية؟ عن الرواية. إذا المبحث ده يتعلق عن الرواية، عن التبليغ، عن الأداء. هنا في نوع من التسامح أو نوع من التساهل. لما جينا شرحنا، احنا قلنا محتاجين، نحن نحتاج لمن يتصدى لرواية الحديث أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، مش كده قلنا الكلام ده؟ معايا ولا تبخرت المعلومات؟ قلنا لكي يتصدى اي انسان للروايه لابد ان يكون عدلا ضابطا. وجينا قلنا وقتها ان مصطلح ثقه، مصطلح الثقه يعنى به العدل الضابط. فبدل ما اقول العدل الضابط اقول ثقه. يعني اذا انت او انت قرات كلمه ثقه لابد أن يكون في مضمونها وفي محتواها أن صاحبها عدل وضابط. كويس. لما جم العلماء يتكلموا عن قضية العدل أو العدالة، ووضعوا لها شروط، قلناها قبل كده، هي ستة شروط. الجديد الذي أريد أن أضيفه أن هذه الشروط بعضها يتعلق بالتحمل، وبعضها تفهمون ما أقول. يعني إذا حين نستعرض شروط، هو هنا الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه، معاكم الكتاب لأن فيه تعليق، لما جه قال المقبول، خلي بالكم عشان تفهموا، أشوفكم فهمتوا ما قلت. المقبول الثقة الضابط لما يرويه. إيه رأيكم في العبارة دي؟
الثقة الضابط،
الثقة الضابط لما يرويه. أيوة. إذا إحنا الآن ما إحنا لا نحتاج إلى كلمة الضبط، لأن كلمة الثقة أغنت عن كلمة الضبط. فكان المفروض أن ابن كثير رحمة الله عليه يقول المقبول الثقة لما يروي. وإحنا قلنا ما دام كلمة ثقة يبقى معناها عدل ضابط، أو نقول هذا أسلوب آخر، يقول إيه المقبول العدل الضابط لما يرويه. أفهمت كيف يتم النقد التعريف؟ أنت هدفك الكتابة مش خليك معي. يبقى أنا عندي الآن كلمة ابن كثير المقبول الثقة الضابط فيها تسامح، فيها تسامح. وجه التسامح إيه؟ أن الضابط مضمن في كلمة الثقة، فهذا تكرار. فكان الأولى بابن كثير رحمة الله عليه أن يقول لي إيه؟ العدل المقبول هو في رواية هو العدل الضابط، أو يقول الثقة ولاش كلمة الضابط. هذا نسميه في تعريف تسامح، او تساهل، لكن دقة الاداء في التعريف ان احنا نقول ايه العدل الضابط. ولذلك تجد ابن كثير، تجد ابن الصلاح قال العدل الضابط، ادي الفرق بقى، تجد ابن الصلاح يقول ايه العدل الضابط، انما كلمة الثقة مع العدل، مع العدل فقط او ضابط فقط ليس لا محل لها من الاراء. نعم. ها احنا قلنا دايما التعريف، لا انتظر، لا انا ارد عليك، التعريف تصان عن الاسهام، دايما التعريف تصان عن الايه، والاسهام معناها ايه، انك تضع كلمه لسنا في حاجه اليها، شان التعريف ان تكون محكمه فلا توجد فيها كلمه زياده، لدرجه مثلا لعلك ما حضرت عندنا قبل ذلك، حين قلنا، حين قال العلماء ان الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده، الحديث المسند الذي اتصل، يجي النوع لا انا لا اريد تكرارا، فاراد ان يختصر هذا التعريف، يقول الحديث المتصل سنده، خلاص، او ما اتصل سنده، اذا حدث كلمات لسنا في حاجه اليها، فشان التعريف ايه بقى، ان تصان عن الايه، عن الاساب، ومعنى الاساب يعني ايه، انك تذكر كلمه لسنا في حاجه اليها في التعريف. فاذا الاصح ان انا اقول المقبول، اما ان اقول هو الثقه لما يروي، او العدل الضابط لما، ولذلك انا قلت الحافظ ابن الصلاح راعى هذا، تعريفاته كلها تقول يقول فيها ايه، ها العدل الضابط لما يروي. افهمنا هذا الكلام؟ اذا هو هذا نقد او تسام على ما يعود الضمير، عشان تفهموا ازاي كيف الضابط لما، وهو على ما يعود الضمير. طب اقرب مذكور عندي كلمه الضابط، اقرب مذكور الكلام الذي جاي مع الضابط ما له علاقه بالضبط، انما له علاقه بالعداله. اذا الان الثقه الضابط لما يروي، وهو اي العدل بقى، وهو اي العدل، من هو العدل، من هو العدل، احنا قلنا كلمة العدل مصدر يجمع كل الاشتقاقات، دايما حين اصف، حتى حين نقول هذه امرأة عدل ما اقولش عادلة، خلاص، ولا اقول هذا رجل عدل عادل، انما اقول رجل ايه عدل، التعبير دايما بالمصدر ابلغ من التعبير بالمشتق. نقول الكلام ده، التعبير بايه، بالمصدر ابلغ من التعبير بالمشتق. ليه؟ لأن المصدر فيه جميع الاشتقاقات، المصدر فيه جميع الاشتقاقات، يعني أقول من العدل عدالة، يبقى العدالة مشتقة منين؟ من العدل. معدل مشتقة من العدل، عدول مشتقة من العدل، معدلون معدل، كل ده، يبقى إذا الخميرة عندي هي إيه؟ هي المصدر، فالوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بأي مشتق. ولذلك إحنا عندنا درجة عليا، يقول لك ايه رايك لو انت وصفت راوي بانه عدل ووصفت راويا اخر بانه عادل؟ لا، يبقى العدل اقوى واقرب، انما العادل ده وصف مشتق. ومن هنا فانه وهو اي ايه بقى، الراوي هو العدل. هنا بقى قال ايه الشيخ ابن كثير، قال وهو المسلم. طيب احنا بنتكلم على الروايه ولا على الاداء؟ على التحمل، على الروايه، على الاداء. طب وهو المسلم ده شرط فين؟ في الاداء، كويس، عشان تعرف ان في خط بياني موجود في التعريف، المسلم العاقل، ها، شرط في التحمل والاداء. يبقى كلمه العاقل هنا شرط فين؟ في التحمل والاداء، لان ما لا يمكن ابدا ان يحضر حلقه العلم واحد مجنون، لانه لا يعي ما يقول، ولا يمكن اسمح له بانه يؤدي لانه غير عاقل. اذا الاسلام وصف العدل بالمسلم ايه؟ امر يتعلق بايه؟ بالاداء مش بالتحمل، لان احنا هنتكلم فيما بعد ان الكافر يصح يتحمل علم الحديث، واحد غير مسلم ممكن يسمع علم الحديث، مش مشكله عندي. فإذا الوصف بالمسلم شرط فين؟ في الأداء. طيب والعقل يجمع بين التحمل والأداء. طب البلوغ شرط في الأداء، شرط في سوق الشركة. عدنا نعرف أن الشروط دي كلها محطوطة، يعني بعضها يتعلق بشق الرواية، بعضها في الرواية، وبعضها في التحمل، وبعضها في الأداء، وبعضها في التحمل. طيب يبقى إحنا قلنا الإسلام شرط في الإيه؟ في الأداء، والعقل شرط في التحمل والأداء، والبلوغ شرط في الأداء، سالما من أسباب الفسق وخوارب المروءة. ها؟ في لا في الأداء، ما احنا قلنا إذا كان الكافر نفسه وهو يعني أسوأ من الفاسق بيسمع علم الحديث مش مشكلة عندي. يبقى إذا سلامة من أسباب الفسق وخوارب المروءة دي أمر يتعلق بإيه؟ بالأداء. هذا التعريف أو هذه الشروط التي وضعت ينبغي أن يسير كل شرط على اتجاه بتاعه، يعني شروط متعلقة بالأداء وشروط متعلقة بالإيه؟ بالتحمل. طيب هنا دي شروط العدالة، خلاص يبقى شروط العدالة التي ينبغي أن يتحلى بها راوي الحديث أن يكون إسلاما وبالغا وعاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب هنا بقى احنا قلنا وهو الأصح ان هي تعود على ايه؟ على العدالة. انما جه ابن كثير وقال وان يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. لا ده راح فين؟ راح يتكلم عن قضية الضبط. طيب وان يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. اليقظة تعني الانتباه. طب اليقظة دي تعني التحمل ولا تعني الأداء؟ تاني احنا قلنا زمان ان الضبط يرتكز على كم عنصر؟ على ثلاثة. لا قلنا الضبط زي ما قلنا العدالة الآن ترتكز على ثلاثة عناصر: الإسلام، البلوغ، العقل، عدم ارتكاب كبيرة، عدم إصرار على صغيرة، ترك خوارم المروءة. دي مرتكزات ايه؟ العدالة. مرتكزات الضبط ثلاثة. اولا الاول او اول مرتكز او اول محور او اول عنصر ايه؟ ان يكون سامعا للكلام كما ينبغي ان يكون، او ان يسمع العلم كما ينبغي ان يكون، لا يصرف عن ذلك صرف. ثاني يبقى مرتكزات الايه؟ احنا قلنا برضو بنفكر ان العداله دي خاصه بالديانه، خاصه بالديانه، انما الضبط خاصه بايه؟ من الناحيه العلميه. الضبط متعب. إذا العدالة تساوي التدين، العدالة تساوي إيه؟ التدين. طب الضبط يساوي العلم، يعني إذا. وبعدين الجهم الفتكة، قد تجد متدينا ليس بإيه؟ ليس بعالم، وقد تجد عالما ليس بمتدين. إذا الكلام عن الضبط هنا ملوش علاقة بالتدين خالص، له علاقة بالعلم. يبقى إحنا قلنا لكي يوصف الراوي بالعداله محتاجين كم شرط؟ سته. لا بالعداله سته. طب اذا اردنا من الراوي ان يكون عالما او ضابطا محتاجين ثلاثه. اول حاجه او المرتكزات الثلاثه ان يسمع العلم كما ينبغي ان يكون، ان يسمع العلم كما ينبغي ان يكون. طب السماع ده انت بقى في التحمل ولا في الاداء؟ في التحمل. انا محتاج وقت المحاضره منتبه تماما لما يسمعه. يبقى اذا خلي بالك، يبقى اول حاجه ايه في مرتكزات الضبط؟ ها ينبغي ينبغي عليه ان يسمع العلم كما ينبغي ان يكون. او بتعبير اخر عند بعض علماء الاصول لا يصرفه عن السماع صارف، لا يصرفه عن السماع صارف. الاثنين مؤثرهم واحد، ان انت ما تبقاش قاعد في المحاضره العلميه ودماغك مشوشه، سرحان في البيت، سرحان في مشكله، او مشغول بحاجه. يبقى اول عنصر من عناصر الضبط ايه؟ انك تحسن استقبال الماده العلميه، انك تحسن ايه؟ لا يصرفك عن سماعها صارف من الصوارف، يعني نتكلم عنها او اتكلمنا عنها. خلاص؟ صوارف السماع كثيره، صوارف السماع كثيره جدا، منها التأخر عن المحاضرة مثلا. من يتأخر عن المحاضرة يبقى اختل العنصر اللي هو العنصر الأولاني اللي هو لم يتقن سماع العلم. يبقى إذا الآن ألا يصرفه عن السماع صار وصوات تبع كثير الأكل صار وأجواء المحاضرة يأكل سندويتش أو يشرب كوباية الشاي كمثال، هذا صارف. واحد يقعد في المحاضرة بيبري قلم، عندنا حتى كده من يبري قلم ده صارف من صوارف السماع. يقعد في المحاضرة يكتب، هذا صارف. إذا صوارف السماع كثيرة، ما احنا محتاج، لا احنا قلنا قبل كده هذا الكلام، احنا قلنا الأستاذ كمرسل والطالب كمستقبل. أنا ليا كمرسل كأستاذ أو الرسول كرسول له منهج يمشي عليه، إنه هو يكرر مرة واثنين وثلاثة المادة العلمية. الكلام بيقوله كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثة، وأن يترتب في الأداء. أنا دوري كده، طب دورك أنت أي مستقبل؟ إن أنت بقى تتفرغ لإيه؟ أيوة لاستقبال المادة العلمية. لا يصرفك عن السماع صارف، لو جالك طارق برضو لا تبالي به. واحنا عندنا رواه من الحديث، رواه الحديث يقول لك فلان الفلاني يوجد في سنة بهذا الحديث فلان الفلاني متساهل في السماع. متساهل في السماع يعني ايه بقى؟ له صور كثيرة جدا، يا اما كان بيتكلم مع زميل وقت المحاضرة ممكن، يا اما كان بينعس وقت المحاضرة، ما هو ده طارق من صوارف السماع، يا إما كان بينسخ وقت الأداء وقت السماع، لأن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يا إما نطق حاضر. هقول أنا لا، أنا حاضر لا لا، إحنا قلنا أنا ليس معنى هذا أنني أنهى عن أو عن الكتابة، لكن متى تكتب، متى لا تكتب وأنت تستقبل المادة العلمية، ما تكتبش وأنا بتكلم. إنما أنا كما قلت أكرر مرة واثنين وثلاثة، خلاص يبقى المرة واثنين وثلاثة ديت إن فاتتك المرة الأولانية في ذهنك هتيجي معاك المرة الثانية، إن فاتتك المرة الثانية هتيجي المرة اللي هي ثم بعد ذلك تكتب، يا إما تكتب في بيتك يا إما تكتب بعد انتهاء المحاضرة. ده لا، أصل ضوابط علم الحديث ضوابط شديدة جدا، لأننا نهدف من وراء ذلك إلى صيانة هذا العلم المبارك. وأنا مرينا شفنا عجائب في محاضراتنا، هو الأخ بيكتب مثلا أو يكتب أي حاجة كلمة مكررة يكتب، لكن هو الآن ينبغي على الإنسان أن أنا كما قلت كمرسل مطلوب مني أن أنا أكرر وأنا بكرر، أن أنا أتأنى، مش أسترسل العكس، أن أتأنى في أداء المادة العلمية. أهلا وسهلا. أحيانا يعني من مناهج التعليم الأستاذ يتوقع، يقول لو سمحت يا ابني قول انت فهمت مني ايه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يراجع اصحابه، انت فهمت ايه اللي انا قلته في 10 دقائق قولوا لي بدي، ان انا قلته في ساعة قولوا لي في 5 دقائق مثلا. يقوم يتأكد الاستاذ المرسل على ان المستقبل المادة العلمية يقف صح، ما شرطش هنا ولا هنا، وإلا فقد تكتب يعني ما لا يكتب. ومن هنا يبقى اول عناصر الضبط ايه؟ أيوان أن يسمع بعض العلماء لك أن يسمع الكلام كما ينبغي أن يسمع، ممكن أو ألا يصرفه عن السماع صارف. وأنا أظن ضربت لكم حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما في البخاري، عمران بن حسين رضي الله عنه لما في البخاري بيقول إيه، إن عمران كان في مدرسة العلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول مرسل وعمران مستقبل، فالرسول بيقول لي للصحابة الجالسين اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. ما هم العلماء ما خدوش الكلام ده من فراغ، لما أقول لك سماع العلم كما ينبغي أن يكون أو لا يصرف عن السماع صار، لم يأخذوه من فراغ، إنما هم استقرأوا منهج الصحابة مع رسول الله ومنهج التابعين مع الصحابة. فسيدنا الرسول بيقول للصحابة هم قاعدين اقبلوا البشرى يا بني تميم، شاهد عيان سيدنا عمران سامع الحديث وقال معه في حلقة العلم، فقالوا يا رسول الله بما قد قبلنا فبما بشرتنا. فعمران بن حصين يقول فرؤي الغضب في وجه رسول الله لما هو قال له ايه البشر اللي انت قلتها لنا، فرؤي الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنقل المعلومة مين؟ عمران بن حصين. ثم دخل أهل اليمن فقال الرسول اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلناها. ولسه الرسول هيتكلم دخل داخل المسجد قال يا أبا نجي يعني يا عمران بن حق يا أبا نجي أدرك ناقتك الحق الناقة أضعت الحبل تجري إيه اللي يحصل إن عمران ترك الحلقة وظل يجري وراء ناقته وهي تجري دون السحاب ويجري وراءها ثم بعدما رجع قال ليتها هلكت وما تركت مجلس رسول الله ده صار من صوارف السماع ومن هنا فإن أول شرط من شروط الضبط ها سماع العلم كما ينبغي أن يقول طيب اثنين فهم معنى فهم المعنى لازم يفهم اللي بيتقال افترض واحد قاعد في حلقة العلم مبرع عينيه وممتفق للأستاذ ويخدع الأستاذ إن هو معه قلبا وقالبا لكن بيسمع منه ومش فاهم حاجة هو متصور كان ده صلاة فمن الشرط لكي يكون الراوي ضابطا بعدما يسمع العلم كما ينبغي وحضر المحاضرات كلها ولم يصرف عن ذلك صارف انتقل لعنصر ثاني وهو أن يفهم إيه ما يقال أن يفهم معناه طيب افترض هو ما فهمش يبقى كان مغفل واحد ما بيفهمش معناه مغفل هذه معنى إلى العبارة اللي عندكم أن يكون متيقظا اليقظة دي في اليقظة دي في العنصر الأولاني اللي هي إيه؟ سماع العلم كما ينبغي أن يكون وغير مغفل في العنصر اللي هو الثاني اللي هو إيه اللي هو بقى مش قادر يفهم حاجة ولذلك يقول لك في سند الحديث فلان الفلاني مغفل يبقى كلمة الوصف بالغفلة الوصف بالغفلة في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط وفن عنصر من عناصر الضبط العنصر الثاني وهو إيه؟ وهو أن يفهم المعنى طيب ثلاثة من عناصر الضبط أن يحتفظ بتلك المعلومة التي واظب عليها وفهمها يحتفظ بها إلى أن يحتاج إليها الكلام ده ملوش علاقة بالعدالة إطلاق الكلام ده له علاقة بالناحية الإيه؟ العلمية يبقى إذا الآن عناصر الضبط أول حاجة سماع العلم كما ينبغي أن يكون أنواع فهم معناه اثنين ثلاثة الاحتفاظ به إلى أن يحتاج إليه أنت فهم المادة العلمية اللي قالها الأستاذ وأنت منتظر امتحان هيعقد لك الامتحانات وجات لك أسئلة تقوم تستحضر إيه؟ المادة العلمية اللي أنت أو عاوز تخطب خطبة أو عاوز تكتب مقالة أو عاوز تجيب على فتوى أو عاوز تدي درس يبقى هنا احتفظت بالمعلومة اللي أنت مريت بها مرحلتين هيبقى اللي هي سمعت العلم كما ينبغي أن يكون وفهمت إيه؟ انت الشرط الثاني بقى ايه الاحتفاظ بها الى ان يحتاج اليها الاحتفاظ بايه الى ان يحتاج اليها طيب ما احنا احيانا نشوف بقى واحد بسم الله ما شاء الله حضر المحاضرات كلها وفهم الكلام اللي قال في المحاضره لكن تفلتت منه الايه دي اللي اديله اسئله ما جاوبش يبقى ده خلل في العنصر اللي هو في العنصر الثاني واحد مثلا جال زهايمر بدا يخرب بدأ خلل في العنصر اللي هو واحد او واحده كتبت المحاضرات في كشكول او مذكره وسابتها ودم ولادها قطعوا المذكره يبقى في العنصر اللي هو الثالث او الورق اتحرق او اتحد عليه شيء كل ده يعتبر اهمال في العنصر اللي هو اذا الضبط له مرتكزات كما ان العداله لها ايه لها مرتكزات يبقى اذا الان المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارب المروءة هذا متعلق بالعدالة وأن هذه الشروط بعضها متعلق بالتحمل بالتحمل وبعضها متعلق بالإيه بالأداء كما بينا ذلك وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل انتهينا كويس بداء متعلق بعنصر الإيه الضبط بعدين جيت لكثير يأخذ محطات يبقى هو الآن تكلم عن شروط العدالة مش كده؟ وتكلم عن شروط الإيه؟ الضبط بس بإيجاز يعني ثم ذكر أنا معايا من إيه؟ شكرا كتر هنا احنا قلنا صاحبنا الراوي احتفظ بالمادة العلمية يا اما في ذهنه يا اما فين؟ في الكتاب. طيب هو لما يحب يأدي بقى، يحب يروي، المادة العلمية اللي عنده دي هيأديها منين؟ يا اما يأديها منين؟ من الذاكرة، يا اما يأديها من المذكرة، مش كده ولا لا؟ فقال ابن كثير ايه؟ الحافظا ان حدث من حفظه، يعني اذا كان بيعتمد على الايه؟ على الذاكرة، لابد يكون حافظ كويس أو 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 أوي المادة اللي هو ايه؟ المادة العلمية اللي اسمها منين؟ ومخزنها فين؟ يبقى خلي بالكم من العبارة بتاعت ابن كثير، بدأ يتكلم عن الإرشاد، يبقى حافظا ان حدث، ان حدث يبقى ده متعلق بالايه؟ بالرواية. فإذا كنت تتبث المادة العلمية من ذاكرتك، من عقلك، من حفظك، لابد تكون ايه؟ حافظا. واحنا قلنا الشق الثاني ايه بقى؟ لا، الشق الثاني من الايمان، انا قلت انا 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 خدت المادة العلمية حطيتها في منافس. ما احنا عندنا أئمة بسم الله ما شاء الله كانوا الكتاب اللي عندهم لا يمثل شيء، ولا الكتاب اللي ما يحبوش الكتابة خالص أبدا، كان يعتمد أكثر اعتمادهم على الذاكرة. وده الإمام الشافعي كان مجرد يقرأ يبص كده تلتقط في ذهنه، وكان يغطي الصفحة الثانية عشان ما تتصلش المعلومات. وأحمد بن حنبل والبخاري الأئمة دول كانوا بيعتمدوا على الإيه؟ دي كانت مواهب، مواهب. فإحنا بنقول هنا محافظا إن حدث من حفظه. طيب، طب فين الشق الثاني بقى؟ إذا كان هيحب إيه؟ يأدي منين؟ من الكشكول، من الكتاب اللي ألفه، مش موجود هنا بقى. فهنا فقط، هنا فقط. إيه الصقل بقى؟ ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، يبقى حافظا إن حدث منين؟ من الذاكرة. طب إن أراد أن يحدث من المذكرة لابد أن يكون ضابطا. يعني إيه ضابط؟ يعني محافظ على الكتاب بتاعه، ما يهملش فيه. مظاهر، احنا عندنا مظاهر، مظاهر خلل الذاكره، ما احنا قلنا حافظا ان حدث من حفظه، مش كده؟ حافظا ان حدث منين؟ طب في خلل بيعتري الذاكره غصب عني وعنك، مرض والعياذ بالله، مش كده ولا لا؟ طب لو واحد جاله مرض وبقى ينسى، يبقى اختل هنا ايه؟ عنصر هو الذاكره. عندنا رواه كثار جدا، واحد مثلا جات له مشكله في البيت، واحد ضاعت كتبه، واحد اتحرقت كتبه، او واحد كبر سنه، كبر بقى 90 سنه ولا 100 سنه، هيجيله زهايمر. الله، يبقى هنا بقى في الوقت ده يبقى حادثا ان حدث من حفظه. طيب لو حصل خلل في الذاكره يبقى ده يبقى اهمال، لا تقبل روايته. ولكن ان شاء الله فيما بعد قاعدين نبحث اسمه مبحث المختلطين، مبحث الايه؟ المختلطين اللي هم ايه؟ قال لهم ارتكاريا، قال لهم فيروس، واحد مثلا زي سهيل بن ابي صالح اخوه مات، حزن عليه حزن شديد، كذا يفقده الذاكره، فاصبح اعتماده على الذاكره ايه؟ مشكله بقى بلاش. نوح بن ابي مريم مثلا مشكله، كتب الحرامي سرق كل ممتلكات، عصلته ارتكاريا ما بقاش يعول على الايه؟ على نعم، ارتكارية معناها ارتباك، مصطلح حديث يعني، معناها ارتباك في ايه؟ في الرواية. نعم، في ناحية يعني غير منضبط، يعني غير بيسموها احيانا عبارة ايه؟ اختلطت عليه الامور، كله بقى اذا عنده ايه؟ تساوى الامر. يبقى انا عندي الان حافظا ان حدث من حفظه، يبقى اذا الحافظة قد تعتريها ايه؟ عيوب، قد تعتريها آفات، قد تعتريها طعون، وده موجود عندنا. طيب هنا بقى ايه اللي موجود، اللي سقط عندكم بقى من ابن كثير وموجود عند كتبنا كلها؟ لان احنا قلنا في حاجه من انا بحفظ الماده العلميه يا اما في عقلي يا اما في الكتاب. طب انت قلت لي في عقلي لازم اكون حافظ، طب في الكتاب؟ قال لك لا بد ان تكون كتابك مصون. مصون، مصون من ايه بقى؟ حاجات كثيره جدا. يعني ممكن مصون أعيره لمن لا يستحق. واحد ملوش في العلم، قال عايز كتابك ده تهون. يبقى دي مظهر من مظاهر الإهمال. في الذاكرة ولا في الكتاب؟ في الكتاب. واحد مثلا كما ضربت مثال ألف الكتاب أو كتب الكتاب ما بيرجعوش، لأنه بيحصل أخطاء ما رجعوش. يبقى عدم المراجعة للكتاب تعتبر خلل من خلل المذكرة، إعارته لمن لا يستحق يعتبر خلل من الخلل، إهمالي بأنني كما قلت يمزق الورقة أو تحرق الأوراق أو تسرق الكتب. إذن العبارة الساقطة عندكم أن يكون ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. مظاهر ضبط الكتاب إيه بقى؟ كثرة النظر فيه. يعني كثرة النظر فيه؟ يعني المراجعة، لأنه ربما يكون هناك خطأ أنت تصلحه بالمراجعة وليس كتابا منزلا، ده في كتابات البشر ممكن يكون أنا غلطت وأنا بكتب وهكذا. خلي بالك ثاني عبارة ابن كثير، أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، يبقى ده عنصر من عناصر الضبط. اثنين، حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن إيه؟ إن حدث من كتابه. فأنا كده صورة واضحة كلها متعلقة بإيه؟ بالضبط. طيب يبقى أنا بأرسل، يا إما أرسل من الذاكرة يا أرسل من الذاكرة. طب حاجة بالدين بقى في شق تالي، وهو أنني إما أن أروي الحديث باللفظ زي ما أنا سمع صورة تلقى الأرض باللفظ، صورة تلقى الأرض إنما الأعمال بالنيات لا ضر ولا ضرر، المسلم من سلم باللفظ. يبقى أنا إذا كنت أروي باللفظ ولا أروي بالمعنى؟ ثاني، يبقى إذا الآن يا من تريد أن تؤدي الحديث، يا من تريد أن تروي الحديث، إذا رويت من الذاكرة ينبغي أن تكون حافظا، وإن أردت أن تروي من الكتاب ينبغي أن تكون صائدا لكتابك. طيب إذا أنت بقى أنا بسألك، أنت حتروي الحديث بنفس اللفظ اللي أنت سمعته ولا حتروي بالمعنى؟ خلاص، يبقى دي صورة تانية متعلقة بإيه؟ بالضبط، بالضبط، بالأداء، بالضبط، كله في الأداء. إذا كنت حضرتك حتروي الحديث باللفظ هذا لك الحق، هذا هو الأصل، ده الأصل إن أنا أروي الحديث بنفس الإيه؟ اللفظ اللي سمعته، سواء اللفظ الذي سمعه الصحابي من الرسول أو الذي سمعه التابعي من الصحابي أو وهكذا. يبقى دي مدرسة ترى ضرورة الحفاظ على إيه؟ على وصف الحديث، هو ده الأصل، لأن ألفاظ الحديث التي ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي، ما ينفعش إن أنا إيه؟ وإحنا قلنا لكم، ولذلك هناك مدرسة من الصحابة، فرقة من الصحابة لا ترى جواز الرواية بالمعنى أبدا، يحرصون على إيه؟ على أداء كما نطق به رسول الله، ما يقدرش لا يقدر يبدل كلمة مكان كلمة ولا يستبدل ولا يقدم كلمة على كلمة، لا هكذا نطق الرسول ما يقدرش يغيرها. حتى يعني إحنا قلنا سابقا لما جاء الرسول علم البراء بن عازب دعاء المضجع، والبراء بن عازب غدر قال له انا وبرسولك الذي ارسل له وبنبيك الذي ارسل، دل ذلك على ضروره الحفاظ على ايه. فاذا كنت ستؤدي الحديث بنفس اللفظ الذي سمعته من الرسول او من شيخك هذا هو الامر، كثر خيرك، وده اللي احنا بنحرص عليه، لان في لفظ الرسول معاد وقنود لا تغني عنها كلمة. أما إذا أردت أن تروي بالمعنى، إذا كنت أتروي الحديث بالإيه؟ بالمعنى، لا يجب عليك يا من تروي بالمعنى أن تكون فاهما لما يغير المعاني، أن تكون فاهم لما إيه؟ اللي هو إيه؟ إذا ليس كل إنسان كفء أن يروي الحديث بالمعنى، إنما إمتى يكون يروي الحديث بالمعنى؟ أن يكون عاقلا لما يرويه، عالما بما يحيل معاني الحديث، يكون عنده خلفية إيه العبارات اللي بتغير الحكم. يعني مثلا عندنا كلمة قعود وكلمة جلوس، مثلا يقوم الراوي هل يترى من حقه أن يستبدل قعدة بجلسة؟ يعني مثلا إيه الحديث ثم وكان متكئا فإيه فجلس، هل يقدر يقول وكان متكئا فقعد؟ اقول له لو انت عندك خلفيه عن اللغه العربيه وتعرف المعاني تتغير ما ينفعش. اذا اراد الراوي ان يروي الحديث بالمعنى فلا بد ان يكون ان تكون عنده خلفيه عن الالفاظ التي تغير الايه، لانه ربما يحيل الحرام حلالا والحلال حراما. تفهمون هذا؟ ولذلك من هذا المنطلق بدأ العلماء يقول إذا معناها أن أنا ما يصحش أختصر الحديث. أختصر الإيه؟ يعني ما أخدش منه لقط. قال لك لا، ما تاخدش ما تختصرش الحديث إلا برضه ما تكون عارف الحديث بيقول إيه. يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمر حتى يزهى أو يزهى أو يزهو. الله. طب واحد حب يختصر الحديث يقول لا تبيع الثمر ويسكت، ها؟ لان المعنى ايه؟ ما ينفعش. لما تقول لا تبيع البر لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء بيد، تقول لا تبيع الذهب ويسكت. اذا حتى اذا اردت ان تختصر الحديث لابد ان تكون عالما بايه؟ بما يغير معاني الحديث، فلا بد ان تكون عندك خلفيه عن فقه اللغه وعن اللغه العربيه. ادي معنى كلمه ابن كثير فاهما ان حدث على المعنى. يبقى احنا قلنا الاصل يروي بالايه؟ بالاصل. فان اضطررت انك تروي بالمعنى فلا بد عندنا شروط. عندنا ايه؟ شروط. لا تجوز روايه الاحاديث بالمعنى الا اذا كنت عالما بما يغير المعاني، لانك ربما تحيل الحلال حراما والحرام حلال حجرا. وبعدين في نقطه مهمه، في عندنا احاديث لا يجوز ابدا 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 روايتها بالمعنى، لا يمكن، لا بشروط ولا بغير شروط. ثاني، في عندي احاديث ايه لا يجوز روايتها بالمعنى لا بشروط ولا بغير شروط. مثلا الفاظ الاذان، مثلا حد يقول مثلا بدل الله اكبر الله العظيم في الاذان؟ لا. التحيات في الصلاة، هل احنا نقول بقى لا نجيب لها كلمات كده بديل عنها؟ لا. اذا هناك نمط معين من الاحاديث لا يجوز، لا تجوز روايته ايه؟ بالمعنى. منها ايه؟ ها؟ الفاظ الاذان، ومنها التحيات، ومنها الاحاديث التي فيها جوامع للكلم لرسول الله. كلمه اللي هي جايه محطوطه بميزان ما ينفعش. يعني مثلا اوصينا قال لا تغضب، لا تغضب. ما ينفعش اجيب بدلها لا تحزن. ما ينفعش. ما فيش مكان كلمه كلمه تظهر. اذا هناك الاحاديث التي فيها جوامع الكلم لا تجوز روايتها بالايه؟ بالمعنى. والاحاديث اللي فيها اذكار وادعيه واذان ونشاط ما ينفعش. وما سوى ذلك يحتاج اليه بقى؟ الى شرط مهم جدا، وهو ان يكون هذا الراوي من تلك الاحاديث عالما بما يغير المعاني او بما يحيل المعاني، كما قال الامام الشافعي رحمه الله. يبقى هنا نقرا ثاني بقى. المقبول، ده كلام ابن كثير، المقبول الثقة الضابط. عرفنا ايه اللي هنا؟ خلاص، في خلل، في تساهل. الضابط لما يرويه وهو المسلم، عرفنا الشرط ده رايح فين؟ العاقل، عرفنا الشرط ده رايح فين؟ والبالغ، عرفنا رايح فين؟ وسالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. وبعد كده قال وان يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، انتقل من جانب الايه؟ العداله الى جانب الضبط، حافظا ان حدث من حفظه وسقط من عندكم، ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه، فاهما ان حدث بالمعنى، اما اذا حدث باللفظ احنا ما عندناش حرج وده الاصل. فان اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. اذا لدينا الان ان في عداله في الراوي وفي ضبط في الراوي. انتقل ابن كثير الى نقطه وهي بما تثبت عداله الراوي. احنا قلنا عداله كويس، ايه اللي يعرفني ان انت عدل؟ ما الذي يعلمني انك عدل؟ قلنا في عندنا في المحاضرات اللي فاتت قلنا كم راي بما تثبت. ما احنا وعدنا هنتكلم كيف يثبت الضبط وكيف تثبت العداله. مين اللي يقول ان انت راجل عدل؟ احنا قلنا عرفنا شروط العداله هي ايه؟ مرتكزات العداله. كويس، ايه اللي يعرفني ان انت عدل؟ حاجة. احنا قلنا الاصل الشهرة والاستفادة. الاصل في العدالة ايه؟ انك تشتهر بين الناس، بين منطقتك، بين زملائك، بين جامعتك، بين اساتذتك، بين طلابك، انك عدل. يبقى افضل اقوى حاجة في العدالة هي ايه؟ الشهرة والاستفادة. واحنا قلنا المحاضرات اللي فاتت ان هذا الملحة لا تدخله المحاباة. اللي هي الشهرة والاستفادة لا تدخله الايه؟ المحاباة. يعني لو انت ما نيجي نقول فلان الفلاني بسم الله ما شاء الله الناس كلها بتثنى عليه خيرا. طيب اذا اثنى عليه اهل قرايبه، طب الاجانب؟ اذا دايما الشهرة والاستفادة لا تدخلها الايه؟ المحاباة. ولذلك بدأ بها ابن كثير وبدأ بها ابن الصلاح، فبيقول تثبت عدالة الرو باشتهاره بالخير. هذا في جانب ايه؟ في جانب الدين، في الدين، في العدالة، بالخير والثناء الجميل عليه. بسم الله ما شاء الله، راجل صالح، راجل محافظ على دينه، راجل محافظ على كذا، ادي واحد. يبقى اذا تثبت عدالة الراوي اما الاصل فيها ايه؟ الشهرة والاستفاضة وثناء الناس على هذا الانسان بالجميل وبالخير. لكن ليس الناس جميعا مشهورين، ليس الناس جميعا على مساواة الشهرة. فاذا فقدنا هذا العنصر وهو عنصر الشهرة انتقلنا الى ايه؟ الى امر اخر، نبحث. فاذا لم نجد هذا الراوي مشهورا بالعدالة بحثنا يا ترى هل هناك احد من العلماء الموثقين، هل هناك احد من الائمة اثنى عليه عدله؟ بنسميها التنصيص بقى. يبقى الـ 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 الامر الاول ايه؟ الشهرة. اذا فقدت الشهرة الجأ الى ايه؟ الى ما يعرف بالتنصيص. بالتنصيص اللي هو ايه؟ ان انا اجي اسال يا جماعه الراجل ده عايش في وسطكم، هل تعرفون عنه شيء؟ قولوا لي. يجي واحد عالم في المنطقه يقول لك اه الراجل ده بسم الله ما شاء الله ممتاز، راجل طيب، راجل صالح، راجل عابد. يبقى الان مش الشهره اللي هي اللي حكمت عليه الان، انما ايه؟ ان ينص عليه او ان ينص عليه الناس. يبقى التنصيص درجة أقل ولا أعلى من الشهرة؟ أقل. ليه بقى؟ لأن التنصيص ممكن تدخله المحاباة، ممكن تدخله الإيه؟ أنت نزلت المنطقة دي سألت عن هذا الرجل، الرجل منهم، ممكن إيه؟ يحبوه، يجاملوه، بخلاف الإيه؟ بخلاف الشهرة. طيب هنا التنصيص من الذي ينص على إنه عدل؟ هل عوام الناس؟ لا، مش عوام الناس. احنا محتاجين اهل الشأن المتخصص. انا بتكلم في علم الحديث، هسأل مين بقى؟ المتخصصين في علم الحديث. يا جماعه رايكم الراجل ده ايه؟ ولذلك جايب لك تنصيص الائمه وليس تنصيص مين؟ العوام. اذا انا محتاج في التنصيص الى ايه بقى؟ الى ان يكون الذي يعدل من اهل هذا الشأن. ما جيش عند واحد طبيب واقول له ايه رايك في عالم الحديث ده؟ لانه مش من اهل الايه؟ من اهل الشأن. لا، انا اسال الطبيب عن اهل الطب، واسال المحدثين عن اهل الحديث. يبقى لابد ان يكون الذي ينص على عداله الراوي ايه؟ ها؟ من اهل هذا الشأن. دي مصطلح معروف معني اهل التخصص. يبقى من اهل هذا الشأن ايه؟ ولذلك حين اجمع اهل هذا الشأن، أهل هذا الشأن، يبقى كلمة الشأن معناها إيه؟ أهل التخصص. يبقى في التنصيص أحتاج إلى أن ينص عليه إمام من المتخصصين. طب يكفيني إيه؟ واحد؟ ولا يكفيني ولا عاوز اثنين ولا عاوز جمع؟ الله، بدأ العلماء في قضية التنصيص. ما دام المسؤول، خلي بالك، ما دام المسؤول عنه عالم ومن اهل هذا الشأن، يكفيني ايه؟ يكفيني واحد. يبقى في التنصيص محتاجين ايه بقى؟ اول حاجه ان يكون المزكي او المعدل ايه؟ امام من اهل هذا الشأن. اثنين، هل يكتفى بواحد او لابد من اكثر؟ بدات انظار العلماء تتفاوت. البعض منهم يقول لك الله، هو ما احنا نجعل الروايه زي الشهاده، الروايه زي الايه؟ لان الراوي يقول انا اشهد ان رسول الله قال كذا، يبقى زي الشهاده. طيب الشهاده ما ينفعش فيها ايه؟ واحدة، احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اثنين عن اقل. ومن هنا ذهب بعض العلماء الى انه لا بد ان يكون المزكي اثنان فاكثر، قياسا على الايه؟ على الشهادة. يبقى الاولاني قال ايه؟ يكفينا ايه؟ راوي واحد لانه من اهل هذا الشأن ومتخصص وامام. الثاني يقول لك لا، ده انا هعمله الروايه في مقام الايه؟ وما يجري على الشهاده يجري على الروايه، فلا تجوز الشهاده بايه؟ بواحد، فلا بد من اثنين او ثلاثه او اربعه. لكن العلماء الحقيقه فرقوا ما بين الشهاده والروايه، قال لا في فروق كبيره بينهم. ففي جانب الروايه، ففي جانب الروايه يجوز للرجل والمراه والحر والعبد والاعمى والبصير ان يروي. ثاني، العبد يروي الحديث مش مشكله عندنا، المراه تروي الحديث مش مشكله عندنا، كله يروي الحديث واعمى مش مشكله، انما في مقام الشهاده لا، ما ينفعش. اذا في فرق ما بين الايه؟ بين الروايه والشهاده. فلا ينبغي ان نطبق ما يجري على الشهاده نطبق، لان هناك ايه؟ في الحريه والذكوريه والتعدد والبصر الى اخره. فقال لا خلاص، ده احنا عندنا في الموالي العبيد له دور كبير جدا في روايه الحديث. عندنا احاديث مسلسله بالنساء، فلانه عن فلانه، فلانه عن فلانه، وهكذا. اذا الان ما لا ينبغي ان نطبق ما يجري على الشهاده، يعني تجري على الايه؟ على الرواية. فباب الرواية واسع يجوز فيه ما لا يجوز في الشهادة. ولذلك الأصح أنه يجوز في التزكية إيه؟ ها؟ روى. يجي لي واحد إمام يقول الراجل ده كويس، الراجل ده عادي، قبلت تزكية مين؟ ولا ينبغي القياس على إيه؟ على الشهادة. بل إن الأمر بدأ أوسع من هذا، قال حتى هذا الرجل الذي سألته، لو لم أسأل هذا العالم وجدت هذا العالم روى عن هذا الإنسان الذي أريد أن أسأل عنه، روى عنه، هذا كفاية أو زي الفل. فلو هو روى عنه يعتبر إيه؟ تعديل، بس رأي ضعيف. ثاني، يبقى إذا أنا بتكلم على التنصيص، التنصيص إذا الشهرة تكلمنا عنها، التنصيص بقى محتاج إيه؟ محتاج إمام من أهل هذا الشأن، كويس. وهل يشترط التعدد قياسا على الشهادة؟ البعض يقول لك أنا محتاج تعدد، قياسا على إيه؟ قلنا لا، في فرق ما بين الشهادة وفرق ما بين الرواية. فما يجوز في الرواية لا يجوز في الشهادة. طيب، ومن هنا الأصح بقى أنه يكفي في التزكية إيه؟ راوي واحد بقى. بل ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك. معايا يا دكتوره؟ لا، ابعد من ذلك. انا اريد ان اسال على راوي معين، يا ترى عدل ولا مش عدل؟ فذهبت الواحد، هذا الواحد الذي اريد ان اساله عن هذا الراوي وجدته قد روى عنه حديثا او حديثين او كذا او كذا، مجرد روايته عنه، مع انه ما قالش حاجه، ما قالش ده كويس ولا ده كويس، لا، مجرد الروايه عن العدل تعتبر ايه؟ تعتبر عداله. هذا راي ضعيف. ولذلك أفهمتم ما قلت؟ خذوا بقى هنقرا السطرين بتوع ابن كثير. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. ده يتعلق بإيه؟ بإيه؟ بالشهرة اللي هي الأولى. خلاص؟ طيب، أو بتعديل الأئمة. طب بس خلي بالكم هنا، بتعديل الأئمة كأنه يشترك بالكثرة، مش عاوز واحد واثنين، ده ما دام أئمة جمع وأقل الجمع ثلاثة. طيب، أو بتعديل الأئمة، ادي واحد، كأني به يرى ان ما ينفعش التزكية في واحد واثنين، لابد يكونوا ايه؟ ثلاثة. او باثنين منهم، لا، نزل من ثلاثة الى كام؟ كل ده قياسا على ايه؟ على الشهادة. طيب، او واحد على الصحيح للتفريق ما بين الرواية والشهادة، ولو بروايته عنه في قول. يبقى ده ملوش علاقه بالشهره، ملوش علاقه بالاستفاضه، ملوش علاقه بزيوع الصيد، لا، انما له علاقه بالتنصيص. يبقى اذا الان التنصيص يثبت اما بتنصيص جمع او اثنين او لو روى عنه واحد فقط. إذن الآن أنا فهمت الآن من كلام هذا الشر من هذا الشر أن العدالة إما أن تثبت بالشهرة والاستفاضة أو بالتنصيص. قالنا الشيخ ابن عبد البر لا فتح الدرجل على زاوية 180 درجة. قال لا ده أنا عندي الأمر أوسع من ذلك. لو لا ابن عبد البر لا يحتاج لا إلى شهرة ولا إلى تنصيص. ما بيحتاج إيه؟ قال أي بني آدم علمت وعرفت أنه يحمل العلم ومهتم بالعلم فهو عاقل، سواء كان إيه سواء كان مشهورا وسواء نص عليه أول نص. كل حامل علم، العبارة تؤكد كل حامل علم، كل واحد حضر حلقات العلم، كل واحد سمع العلم ومغرم به، فهو عدل محمول على العدالة إلا إذا تبين لنا أنه مجروح. يبقى خلي بالكوا ان الكلام مين؟ ابن عبد البر ملوش دعوه بالاثنين اللي فاتوا. قال لا الامر عندي اوسع من ذلك، توسع. فابن عبد البر كل حامل علم معروف العنايه به فهو عدل محمول على العداله حتى يتبين لنا انه فاسق. اذا اتضح لنا ان هو فاسق خلاص مسوق، خلاص ما يمشي. اذا الله هذا اوسع من الشهره واوسع منين؟ وأوسع من التنصيص. يبقى رأي ابن عبد البر تاني عشان حنبني عليه أشياء، أن أي بني آدم أي إنسان اهتم وتعلم علما خاصة علم الحديث وشغل به، سواء قلت أنتم أو نحن أو كذا أو كذا، في أي حلقة من حلقات العلم يأخذ إيه وصف العدل، هو عدل ما لم يظهر لنا أنه فاسق. إذا تبين لنا أنه أتى شرب خمرا زنا كذا سرق كذا كذا، لا يبقى خلاص يبقى العدل ضاع. يبقى إذن الآن ابن عبد البر يقول كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول على العدالة إلا إذا تبين لنا إيه الرجل هذا، الرجل العالم ابن عبد البر المتوفى 463، لم يقل هذا من فراغ، هو رجل قارئ وهاضم ويعلم مسار العلماء، يعني يعرف كلام العلماء في العلم، فلأنه عنده حديث اتكأ عليه، وإذا خلى العلماء يقف منه مواقف يعني مرتبكة أو مضطربة أو متباينة. استدل ابن عبد البر على هذا بحديث، يعني أنا قلت قبل كده روى أكثر من 10 من الصحابة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. احنا قلنا زمان ان كلمة العلم غالبا في منطق الرسول تصرف الى ايه؟ الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحمل هذا العلم، اي يتعلم علم الحديث من كل خلف عدوله. يفهم من ابن المقصد ان كل من يهتم بعلم الحديث فهو عدل. كل من يسمع علم الحديث ينبغي ان ياخذ لقب عدل، كل من يبلغ علم الحديث ينبغي ان ياخذ ده حديث. واحنا انتوا فاكرين حونا الكلام ده ايه الحديث في الكلام ده؟ ايوه ها؟ او لا قلنا حكمنا على الحديث بايه؟ ها؟ لا المهم يعني ايه بس ان مستند ابن عبد البر هذا الحديث. مستند ابن عبد البر هذا الحديث. بعض العلماء ابن صلاح بعد 200 سنة قال توسع غير مرضي. توسع، احنا مش عاوزين لا افراط ولا تفريط. وصف كلام مذهب ابن عبد البر ايه؟ انه ايه؟ توسع قوي، يعني معناها كل واحد حضر علم الحديث هندي له لقب العداله ما نسالش عنه. يبقى ابن الصلاح بيقول ايه ثاني؟ ها؟ ان راي ابن عبد البر هذا توسع غير ايه؟ مرضي. يجي ابن كثير يقول لك الله، خلي بالك بقى، يعني ابن صلاح خلاص رمى طبطه قال خلاص ده توسع غير مرضي. الشيخ ابن كثير قال ايه؟ لو صح هذا الحديث، لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا. لو الحديث اللي اعتمد عليه ابن عبد البر ده صحيح كنا هنعتبر ايه؟ أن كل من شغل بعلم الحديث فهو عدل. لو كان لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا. ده كلام ابن كثير. ابن صلاح رايه توسع غير مرضي، ما عللش، انما ابن كثير بيعلل. ثم يقول ابن كثير: ولكن في صحته نظر قوي. خلي بالك، ولكن كلام ابن كثير برضه متغلف او متفكه شويه. بيقول: ولكن في صحته نظر قوي. تعرفوا لو قال لي في ثبوته كان ريحني، انما قال لي ايه؟ قال لي ايه؟ ولكن ايه؟ في صحته. الله، ما في عندنا احاديث غير حسنه، يبقى في فرد ثاني من الاحاديث ايه؟ يبقى يحتمل ان يكون ابن كثير يريد بايه؟ ان الحديث مش صحيح، لكن هنا بقى: ولكن في صحته نظر قوي. احنا نقول ربما يقصد ابن كثير ايه؟ ان الحديث من حيث هو حديث ليس صحيحا، بل ربما يكون حديث ايه؟ حسن. وايه؟ لكن ابن كثير لو قال لي: ولكن في ثبوته نظر، كنت اقول ده ايه؟ خلاص، ده ابن كثير حكم ان الحديث ملوش اصل او ايه؟ غير صحيح. وبعدين يقول لي ايه؟ والاغلب عدم صحته. انت الان يا ابن كثير، هل تريد ان تبني اتجاهك نحو ابن عبد البر بناء على ثبوت الحديث او عدم ثبوته، او بناء على صحه الحديث او عدم صحته؟ ده كلام جديد خالص عن كلام مين؟ عن كلام ابن صلاح. ولذلك انا ذكرت في محاضره سابقه ان احنا هنذكر هذا الحديث يعتبر عمده للذين قالوا بان الشهره في طلب العلم كافيه في تحقيق عداله الراوي، مش كده؟ ومن اللي قال الكلام ده مين؟ ابن عبد البر. يهمنا جدا دايما في الاحكام على الحديث، في الاحكام على الحديث، ان احنا بنمشي في خطين. اولا ننظر من الذي اخرج هذا الحديث في الكتاب، ننظر في من الذي اخرج هذا الحديث، يبقى بنسميه ايه؟ المخرج. نمره اثنين، من الذي روى هذا الحديث اللي هو ايه؟ الراوي. يبقى انا ينبغي علي ان انا اعرف اين الكتب التي ذكرت حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجليل. أني كتب؟ البخاري، مسلم، أبو داود مثلا، أدي واحد. وبعدين بعد كده أنظر إلى إيه؟ إلى من الذي روى هذا الحديث. ثلاثة، أنظر إلى دراسة السند. أنظر في النهاية لما جينا هذا الحديث لم نجده في الكتب الستة المشهور عندنا، اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، خلاص، وليس موجود في المسانيد، لا في مسند احمد ولا في مسند الحميد ولا شيء من هذا القبيل. مش خلاص. واحنا قلنا زمان لكم ان الحديث الصحيح ليس منحصرا في الكتب السته. في كتب ثانيه في احاديث صحيح. فتبين لنا ان هذا الحديث موجود عند ابن عدي في كتابه الكامل. ابن عدي له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء. يبقى موجود فين؟ ابن عدي في كتابه الكامل، وموجود عند الخطيب البغدادي في كتابه شرف اصحاب الحديث، لان الحديث بيتكلم عن يحمل هذا العلم اللي هو الحديث، وموجود عند العقيلي في الضعفاء، وموجود عند ابن عساكر، وموجود عند الامام البزار. ثاني، هذا الحديث ليس موجودا في الكتب ايه؟ الستة، وليس موجودا في الكتب التسعه، بلاش نخليها واسعه، وليس موجودا في المستخرجات ولا المستدركات، انما موجود في كتب مثل الضعفاء للعقيل، ومثل الكامل لابن عدي، ومثل شرف اصحاب الحديث للخطيب البغدادي، ومثل مسند البزار، وده دايما بيجيب الاحاديث اللي فيها علل، والحاضر ابن عساكر في تاريخ دمشق. الله، ما فيش كتاب منهم منين؟ منين؟ من الكتب الستة ولا الكتب التسعة. موجود تاني بقى في الكامل لابن عدي، والعقيل في الضعفاء، وشرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي، وابن عساكر في التاريخ، والبزار في المسند. طيب نشوف مين روى الحديث عن الرسول. يبقى احنا عرفنا الان ايه المخرج نعرف الراوي بقى رواه عن الرسول اكثر من 11 صحابه. ابو هريره، سيدنا علي، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا ابو امام الباهلي، سيدنا انس بن مالك، واسامه بن زيد، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وابراهيم بن عبد الرحمن العذري المختلف في صحبته، وجابر بن سمره. دول ايه؟ واحنا قلنا ابو امام، احنا قلناه. يبقى انا عندي فيه حوالي 10 من الصحابه متفق على صحبته، وفي واحد اسمه ابراهيم بن عبد الرحمن العذري، ده يا ترى صحابي ولا مش صحابي؟ مختلفين فيه. يبقى عرفنا المخرج وعرفنا ايه؟ الراوي. طيب هنا يا ترى موقفكم ايه يا علماء؟ لان ده هيترتب عليها حكم العداله، ده حكم شرعي. فلا بد ان احنا ندرس الحديث ده ونشوف يا ترى يعول عليه ولا ما يعولش عليه. فما هو موقف علماء الحديث من هذا الحديث؟ هل ضعفوا؟ هل صححوا؟ هل حسنوا او ماذا؟ طبعا كل ده بناء على الطرق. ده انا قلت الاسانيد اللي توصلنا الى ابي هريره، الاسانيد توصلنا الى ابي امامه، الاسانيد توصلنا الى انس، كل الطرق ندرسها. طب اذا وجدنا واحد مختل من حيث العداله هحكم عليه بايه؟ بالضبط. اذا وجدت واحد مختل من ناحيه الضبط هحكم عليه بالضبط. اذا انا بدرس ايه بقى؟ الطرق او الاسانيد التي توصلني الى هذا الحديث. أتفهمون؟ وجدنا علماءنا رحمهم الله قالوا والله العقيلي اللي هو ساق الحديث رواه من طريقين، رواه من سكتين، رواه بسندين. مره رواه مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال هو ده الاولى، الاسناد عندي اولى، فرجح الايه؟ الاسناد يعني ايه؟ يعني مسند متصل مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جانا عالم اسمه ابن الخطاب، وده عالم من علماء الحديث الذين يعول عليه في الاحكام، قال لا، ابن القطان في كتب كتير، له كتب كتيره جدا. قال الحديث روي مرسلا، روي ايه؟ الاولاني قال ايه؟ مسند متصل. ابن الخطان قال لا، الحديث في نظري انا مرسل، واللي رواه مين؟ ابراهيم بن عبد الرحمن العذري، بس باعتبار صحابي ولا مش صحابي؟ لا، ايوه. قال لا، هو رايه انه ليس ايه؟ فإذا قال إبراهيم بن عبد الرحمن العذري يحمل هذا، قال رسول الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يبقى سقط بين مين؟ الصحابي، فيعتبر إيه بقى؟ مرسل. يبقى ابن القطان، يبقى العقيلي رجح إيه؟ أنه مسند متصل مرفوع. ابن القطان رجح أنه هو إيه؟ أنه مرسل، وقال الإرسال أولى. الشيخ ابن عدي قال رواه الثقات، شوف بقى خالف عبارات قويه، عالم، رواه الثقات عن الوليد ابن مسلم عن ابراهيم ابن عبد الرحمن العذري، يبقى الطريق سليم من عنده الى ابراهيم ابن عبد الرحمن العذري. يبقى في بعض العلماء حكم عليه بانه ايه؟ مسند مرسل، مسند، والثاني قال مرسل. أحمد بن حنبل، وده طبعا عالم لا يشق له غبار، صحح إسناد هذا الحديث. سئل أحمد بن حنبل أهذا الكلام موضوع، اللي هو كلام إيه يحمل هذا العلم، أهذا الكلام موضوع؟ قال لا، بل هو صحيح. ويوم أن يحكم أحمد بن حنبل على نص بأنه صحيح، يوم يعني نتنزل ونعرضه هننزله درجة ثانية، اللي هو ايه؟ حسن. انما احمد بن حنبل حكم عليه بانه ايه؟ قال لا. سئل اهذا الكلام موضوع؟ قال لا، بل هو صحيح. في كتاب اسمه العلل للخلال موجود في السوق. سئل احمد عنه كانه كلام موضوع، قال لا، بل هو صحيح. فقيل له ممن سمعته؟ انت سمعت الحديث ده من مين؟ قال من غير واحد، من اكثر من واحد. قيل من هم؟ قال والله حدثنا به مسكين عن معان عن إبراهيم بن عبد الرحمن. ومعان ده احنا هنيجي بعد كده قال لا بأس به، لا بأس به، كلمة لا بأس به تديله ان حديثه ايه، يا صحيح يا حسن، لان ابن معين، لان يعني علي بن المديني وثق، وثق مين؟ وثق معان. ومن هنا بين العلماء بين تصحيح وبين تحسين وبين ايه وبين تضعيف. ولكن نحن نرى ان الحديث اقل ما يمكن ان يقال فيه انه حديث حسن، انه ايه. هل هذا الكلام يتعارض مع ابن كثير؟ لا، لان ابن كثير ايه لم ينفي ايه، لم ينفي الثبوت، انما نفى ايه. ولا مانع ان يكون الحديث ايه، ان يكون الحديث حسن، وصار ما يمكن ان يحكم على هذا الحديث انه حسن. لو احنا قلنا صحيح لن نكون مخطئين، خلاص انتهينا. الان يبقى انا عندي الان بما تثبت عداله الراوي بحاجه من ثلاث، بحاجه من ثلاث، يا الشهره والاستفاضه، يا بالتنصيص، يا بالايه، يا بطلب العلم. كما يرى مين؟ كما يرى مين؟ كما يرى ابن عبد البر. طبعا المزي وابن سيد الناس فعلا اقتنعوا بكلام مين؟ بكلام ابن عبد البر، ومش قالوا برايه. انتهينا الان بنسد الستار مبدئيا على العداله. اذا بما تثبت العداله، ها؟ يثبت واحد من ثلاث، بالشهره والاستفاضه او التنصيص او بمعرفه طلب العلم. بعد ذلك بدا ينتقل ابن كثير الى امر اخر وهو ما يتعلق بالضحك. نعم. ها؟ ها؟ العوام ايه؟ الشهره والاستفاضه؟ الشهره والاستفاضه اعم من هذا، تشمل العلماء والعوام. خلاص؟ يبقى لكن انا عندي في التنصيص محتاج ايه بقى؟ انما العوام تدخل في الشهره والاستفاضه القسمان، العوام والعلماء. هنا بقى ندخل الى الضبط اللي هو الشق الثاني للراوي، وهو ايه؟ واحنا فاكرين الضبط على كم يرتكز؟ ثلاثة. ها؟ على ثلاثة اتكلمنا عنه. طيب انا عرفت الطريق لمعرفة العدالة، ما اعرف ان هو ضبط ازاي؟ اعرف ان انت ضابط ازاي من الناحية العلمية؟ قال والله تعرفه من خلال حاجة واحدة بس، انك تقارن رواية هذا الانسان برواية الثقات. تقارن روايته بايه؟ أبسط المسألة، أبسط المسألة، افترض أنا أستاذ وجات لي ورقة إجابة الطالب صححتها بدقة وبعناية فأعطيته مثلا 95 درجة. طيب جاءتني أوراق ثانية، هقارن الإجابة بتاع الأوراق الثانية بإيه؟ بالورقة الأولانية اللي أنا صححتها. فلو إن الأوراق الثانية بقى صورة دقة الأصل من ده، يبقى ثقة، يبقى ثقة. يبقى الاوراق الثانيه لو اجابتهم ها تساوى بنفس المستوى كان ثقه، خلاص كان ضابط، كان ضابط. طيب طب هو لو ان واحد طالب خالف الورقه الاولانيه هينزل الضبط بتاعه درجه، اذا الضبط هيتفاوت. فبينما ترى اللي خد 95 غيره هياخد 90 لانه قصر فين؟ في عنصر من عناصر الضبط، غيره هياخد 80، غيره الله. إذا الآن كلما تم الاتفاق مع الورقة الأولى حكمنا عليه بأنه إيه؟ ضابط، وكلما قل خف الضبط. هذه معنى عبارة ابن كثير، ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات. عرفت موافقة الثقات يعني إيه؟ أنا بعرض رواياته، بعرض رواياته على روايات مين؟ الآخر، أقيس عليه. والله لو وفقهم ولو في الأعم الأغلب حكمت عليه بانه ايه؟ بانه ضابط. طب لو خالفهم خلاص العكس بالعكس، اصبح غير ايه؟ اصبح غير ضابط. هنا بقى في عباره بموافقه الثقات لفظا او معنى. يعني ايه لفظا او معنى؟ والله لو الراوي ده اهو روى نفس كلامهم باللفظ اهلا وسهلا، ضابط بقى. طب افترض روى احاديثهم بالمعنى برضه يعتبر ايه؟ يعتبر ايه؟ ضابط، بس ضابط من ناحيه المعنى وليس باللفظ. يبقى إذا ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه. يعني إيه وعكسه عكسه؟ إذا لو لم يوجد الضبط انعدم الضبط. وعود إلى العدالة مرة أخرى. يبقى الآن عرفت أمرين، ما هي العدالة وما مرتكزاتها وما هو الضبط وما مرتكزاته وبما تثبت العدالة وبما تثبت الإيه الضبط. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي هل يشترط ذكر سبب العدالة والتعديل والتجريح؟ يعني أنت مثلا قلت لي هذا الراوي عدل، هل يجب عليك وأنت تذكر صفة لأن تذكر تقول لي لماذا حكمت عليه بالعدالة؟ ثاني، يبقى هل يشترط ذكر سبب التعديل أو سبب التجريح؟ تفهمون ولا إيه؟ هل إذا قلت لي إن سين من الناس رجل عدل هل أنت ملزم تقول لي عدل لأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحب وأخلاقه حسنة وتعود تعديل الأسباب؟ لا، دي مرفوضة الأدلة. وإذا جرحت إنسانا قلت هذا رجل ضعيف، هل يلزمك أن تقول لأنه سيء الحفظ أو لأنه مغفل أو لأنه متزايد في السماع أو تذكر لي أسباب إيه؟ فهل السؤال نقطة المسألة الرئيسة الآن في المسألة دي، هل يشترط بيان سبب الجرح والتعديل أو لا يشترط؟ احنا قلنا السبب هو الطريق الذي يوصل إلى الغاية. يعني طبعا لما أجي أقول هذا رجل عادي معناه قبلت روايته، هذا رجل ضعيف أنا رفضت روايته، هل ينبغي عليك أن تذكر لي السبب أو لا يشترط؟ بدأ عندي حوالي 4-5 آراء في المسألة. البعض يقول إيه؟ لا يشترط أبدا ذكر سبب الجرح والتعديل، ما ليش محتاج الأسباب. هذه مدرسة ولا وجهة نظرة. يبقى الرأي الأولاني إيه؟ لا يشترط ذكر سبب الجرح ولا التعديل. كفاية عليك تقول الراجل ده عدل أو تقول الراجل ده ضعيف. بس سؤال ده هذه إيه؟ هذه أول رأي. يبقى أول رأي إيه؟ لا يشترط، سواء صدر من عالم أو غير عالم، سواء صدر من عامي أو غير عامي. يبقى الرأي المذهب الأولاني لا يشترط ذكر أسباب الجرح والتعديل سواء صدرت من عامي عالم أو عامي. الرأي الثاني العكس، قال لا، أنا محتاج أن يذكر سبب التعديل والتجريح. كل ما واحد قال ده راجل عادي يقول إيه السبب أو جرح إيه السبب، سواء كنت عالما أو غير عالم. بكون كان رأي الآن إثني رأيان يعني. لابد من إبداء أسباب التعديل والتجريح أو عدم إبداء أسباب التعديل والتجريح. الرأي الثاني يقول لك لا، أنا بفرق، إذا كنت متعدل لا أحتاج إلى ذكر السبب، لا أحتاج إلى إيه، وإذا كنت تجرح أحتاج إلى ذكر السبب. بيفرق ما بين المسألة، إذا كنت في مقام التعديل لا أحتاج إلى ذكر الإيه السبب، إذا كنت بتجرح لا أقول إيه السبب. قلنا كم رأي؟ ثلاث. رأي رابع يقول لي والله حاجة، أنت عالم إمام شغلتك ديت متخصص خبير، والله إذا كنت خبير في المسألة عالم إمام يعني يعتمد عليك، أنا أقبل كلامك في الجرح والتعديل بدون أسباب. خلاص؟ هذه قلنا كم رأي؟ أربعة. ثاني الرأي الرابع، إننا إذا صدر التعديل والتجريح من إمام يقتدى به وإمام عنده خلفية عن العبارات ويركب إليه ويعتمد عليه ويعول عليه وده شغلته، قبلت جرحه المطلق وقبلت تعديله المطلق. أفهمتم هذا؟ هذه أربع آراء زي الفل. يبقى أنا عندي عدم ذكر سبب مطلق أو ذكر سبب مطلقا أو التفريق ما بين التعديل والتجريح أو إذا كان إيه؟ البعض يقول لي لا، ده رأي خامس، يقول لي لا والله إذا كنت في التعديل أذكر السبب، إذا كنت في التجريح ما تذكرش. بالعكس، ولو مبررات جميلة جدا، إذا كنت في مقام التعديل إيه؟ اذكر السبب، إذا كنت متجرح مانيش محتاج حاجة. ابن حجر جه لقى العمليه بالطريقه دي ففكر وبدا يطلع لنا براي جميل جدا. قال ايها العالم اذا انت جرحت واحد، خلي بالك من الراي بقى اللي هو هيعتبر الاخير، اذا انت جرحت واحد ولم اجد احدا يعدله ثاني، اذا انت قلت فلان ضعيف ولم اجد احد ها وثقه واثنى عليه وعدله، انا قبلت كلامك بدون ذكر سبب. قبلت كلامك بدون ذكر ايه؟ اسباب. خلاص؟ اما اذا وجدت من يعدله اقول له تعالى تعالى قل لي ايه السبب اللي انت ايه؟ جعلك تضاعفه. اتفهمون هذا؟ يبقى ده راي يعتبر ثابت، وده فعلا ده الراي اللي ده يعتمد عليه. يبقى ثاني، اما ان لا يذكر سبب الجرح والتعديل. طب انت قلت ليه ما ذكرتش سبب الجرح والتعديل؟ قال والله اللي هو الراي الاولاني اللي هو مش عاوزين ايه؟ مش عاوزين اسباب خالص، يقول لك اصل اسباب الجرح كثيره جدا واسباب التعديل كثيره جدا، اقول لك عشان تقول ان هو راجل معدل وراجل عدل كويس هيلزمها تذكر لي المامورات كلها والمنهيات اللي ما عملهاش ويطول الامر والاسلام ليس فيه مشقه. فانا ما قبلتش الايه؟ لان اسباب الايه؟ لان اسباب التعديل كثيره جدا واسباب التجريح كثيره جدا. الله، فانا مش ناسي لما كتر خيرك كفايه عليك تقول لي ده ضعيف او كفايه عليك تقول لي ده عادي، فلم يطلب اسباب الايه؟ عرفت السبب ايه؟ لا الراي الخامس. لا لسه انا حابين لك دلوقتي كل ايه اللي خلى يقول مش عاوز وده اللي مش عاوز. يبقى اللي مش عاوز لا في الجرح ولا التعديل ليه بقى؟ ها؟ لأن أسباب التعديل كثيرة جدا وأسباب التجريح، فلو قلت لك كل الأسباب حتى أنك تعدي لي التعديل والتجريح الصبح مش هنتين. ها؟ هتقول لي ده كذاب، ده بيسرق، ده عمل كذا، ده نام في المحاضرة، ده تقعد إيه؟ تعد لي ما شاء الله مش هنتين. يبقى أسباب التعديل إيه؟ كثيرة وأسباب وفي سردها مشقة. والاسلام لا يطلبنا في لا يفرض علينا المشقه. الراي الثاني بقى اللي ايه؟ اللي قال انا محتاج ايه؟ ذكر سبب التعديل وذكر سبب التجريح. قال له وجهه نظر. قال والله لان احنا وجدنا بعض الائمه بيعدل باسباب تافهه، باسباب هيفه مالهاش دخل في التعديل. ثاني، وجدوا ان بعض الائمه بيعدل ها باسباب لا دخل لها في التعديل ابدا، اسباب مضحكه. في عندنا واحد حفيد سيدنا عمر بن الخطاب، اسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عتيق، يعني ايه حفيد سيدنا عمر. فواحد بيقول له ايه رايك؟ قال له ضعيف. ده ضعيف؟ قال له بالله عليك لو رايت لحيته وخضابه لحكمت عليه بانه ثقه. يبقى حكم عشان ايه؟ لو الاقي وشه منور ده ما ينفعش. يبقى ده ولذلك هم طلبوا اسباب الايه؟ لابد تقول لي انت عدلته ليه؟ لانهم وجدوا ان بعض الائمه يتساهل في الحكم على بالعداله من خلال صفات ما لهاش دخل ابدا في العداله. كويس؟ وفي التجريف برضه. انت رايك فلان ايه؟ قال ده ضعيف. ليه؟ ضعفته ليه؟ يقول لك لانني وجدته يركض على البرزون. نخت البغله فايه؟ جريت فركب عليه. أبو ده كلام؟ أو هو رد رواية واحد قال وجده يبول وهو قائل. واحد برضه دخل رد رواية واحد لأنه سمع الآلة الموسيقية في البيت بتاعه. فقالوا لا أنا ما أقبلش روايته، ده ضعيف. قال له طب يا أخي افترض هو ما كانش موجود في البيت وأولاده هم اللي قاعدين يستنوا. فإذا الآن التجريح قد يكون بسبب إيه؟ واحد يقول لك انت تركت حديث فلان، قال انني وجدته ينتخط بصوت عالي، بيخرج الاذى من منافذه بصوت عالي. مما جعل هؤلاء العلماء المذهب ده يرى ضروره ايه؟ يبقى عرفنا عله، ها؟ عله الراي الاولاني اللي قال مانيش عاوز، وعله الراي ايه؟ ولكل وجهه هو موليها. طب يا جماعه يا بتوع التعديل بيقولوا احنا مش محتاجين اسباب التعديل ومحتاجين اسباب الايه؟ التجريم. قال والله لان اسباب التعديل فيها اوامر ونواهي، فيها اوامر هتقول لنا بيعمل كذا وبيعمل كذا يطول. انما التجريح حاجاته ملمومه اللي هي المحرمات، دايما وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فدايما المنهيات ايه؟ قليله. فانت ينبغي عليك تقول لي ولو جرح واحد انت رددت روايته. لو انت قلت لي كذاب مانيش محتاج اكتر من كده، لانه وقته يكذب او لانه يسرق او يعني تقول لي عله واحده او عيب واحد يكفي في تجريحك. يبقى اذا الذي ذهب الى عدم اشتراط السبب في التعديل ها ان اسباب التعديل ايه؟ بخلاف التجريح فهي محدوده. اللي عكس بقى، اللي عكس يقول لك ايه؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مش كده؟ وقليل من عبادية شكور. اذا الان القله هي اللي ايه؟ القله هي المجرحه، وربنا حكم على كده خلاص، مانيش محتاج اي سبب. الله. ومن هنا تبينت وجهه نظر مين؟ العلماء، ما بين اثبات للسبب ونفي للسبب او الاخذ العصبي. من لحد ما جه الحافظ ابن حجر قسم التقسيمه الجميله دي، قال والله لو الامام عدل جرح وحكم على انسان ضعيف، وقرات سيره هذا الرجل المضاعف ما وجدت احدا وثقه. انا هاخد الكلام ده ايه؟ خاصه ده جاي من امام، جاي من فضح، جاي من جهه راجل له خبير. لكن ان وجدت من عدله من الائمه، اطالب المجرح بايه؟ اطالب المجرح بذكر السبب، قل لي ايه السبب انت ضعفته ليه؟ وهذا يعني استراح الى هذا، اخذ كلام ابن صلاح وكلام العراقي وكلام ابن كثير وبدا يفهم ويطبقه على ارض الواقع بالامثله. نعم، اللي هو ابن حجر. ها؟ اذا ما دام ما هو بقول لك انا الان انت قلت فلان الفلاني ضعيف، ده عند ابن حجر، قلت فلان الفلاني ضعيف. وليكن مثلا احمد بن يوسف، قلت ضعيف. جيت انا ما قلتش السبب. جيت انا قريت سيره احمد بن يوسف كلها، ما وجدتش ولا واحد اثنى عليه خير. خلاص؟ يبقى هنا بقى انا هقبل كلامك ايه؟ مش محتاج سبب، لان ما لقيتش حد يعرضك. انما انا لو وجدت احد العلماء قال ان هذا الراوي عدل، اهو عدل، يبقى عرضك ولا ما عرضكش؟ عرضك. فانا الزمك الان بايه؟ بان تذكر لي سبب التجريح، خاصه اذا ده كان صادر من عالم جهبذ فصح متخصص خبير، انا بطلبك السبب. اذا هذا هو الراي الذي جنح اليه كثير من العلماء. نشوف كلام ابن كثير هنا بقى، خلي بالكم. والتعديل مقبول ذكر السبب او لم يذكر، ها، لان اعداده يطول. ايه رايكم في الكلام ده؟ ده رايي ايه؟ لا، هو بيتكلم على التعديل مش التجريح، بيقول التعديل مقبول. احنا قلنا في راي بيقول لك ان التعديل مش محتاج ايه؟ ذكر سبب. ان انا محتاج ذكر سبب لمين؟ الى التجريح. والتعديل مقبول ذكر السبب او لم يذكر لان تعداده يطول فقبل اطلاقه بدون ذكر الايه؟ بدون ذكر السبب، بخلاف الجرح. بخلاف الايه؟ فانه لا يقبل الا مفسرا. ده ما احنا قلنا في راي من الاراء، مش قلنا الكلام ده؟ لاختلاف الناس في الاسباب المفسقه، لان الناس يختلفون. واحد بيفسق واحد علشان وجده يبول قائما مثلا، او يفسق انسانا لانه ضحك بصوت عال، او فسق انسان الله فيضعف. فانا بقول له اذكر لي السبب علشان ربما يكون هو فاسق في نظرك وغير فاسق عندي، فتذكر. فاذا عرف السبب بطل الايه. فابن كثير بيقول لاختلاف الناس في الاسباب المفسقه فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الامر ما امر ايه؟ ما ياثرش مشكله. طيب، او عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. يبقى ده رايي، بيرى ان اسباب التعديل مش محتاجها، ها؟ واسباب التجريح محتاج ايه؟ ذكر السبب فيها. قابلتنا مشكله في من يشترط ذكر السبب سواء في التعديل او في التجريح او في بعضهما دون البعض. انا تعال، كتبنا معظمها اللي موجوده تحت ايدينا كتب الرجال 90% منها ما بيذكرش السبب. انتوا كلامي؟ 90% من الكتب اللي عندنا ما بيذكرش سبب الايه؟ لا التعديل ولا التجريح. كل معظم يقول لك فلان ضعيف او فلان متروك. طيب بالله عليكم ما ذكرناش الايه؟ ابن الصلاح قال يا جماعه المساله بسيطه جدا، كفايه عليهم ان يقولوا لنا الراجل ده ضعيف او الراجل ده متروك، واذا احنا عملنا فنحن اقل ما يجب ان احنا نتوقف في خبر هذا الرجل، لان حصول الريبه عندنا او جعلتنا نتوقف في ايه؟ ده كلام مين؟ يعني في مشكله قبلنا ان كثيرا من الكتب التي عندنا كالجرح والتعديل والتاريخ الكبير وكتب الرجال ما بيبينش في الغالب ذكر الايه؟ السبب، ما جبت السبب منين؟ فابن الصلاح اجاب على هذا بيقول اذا لم نكتفي توقفنا على الاقل في قبول روايه مين؟ لان ده اوجد عندنا ريبه في قبول روايه ابن كثير. قال له لا انا ما عنديش استعداد اقبل هذا الراي. خلاص ابن كثير هيخالف مين الان؟ قال لا، كلام هؤلاء الائمه اللي كتبوا الكتب دي وحكموا على الرواه اناس من اهل هذا الشأن. ثاني بقى يبقى ابن الصلاح هرب من ايه؟ وقال ان اقل ما يجب ها ان احنا هنتوقف فين؟ في قبول الروايه. ابن كثير قال لا، كلام هؤلاء الائمه اللي هم ذكروا الجرح بدون ايه؟
سبب،
بدون ذكر السبب، هم اهل هذا الشأن، فينبغي ان يؤخذ كلامهم مسلما من غير ذكر سبب. اتفهمون كلام ابن كثير؟ زي هو ده كثير شرحته. وذلك للعلم بمعرفتهم، هم خبراء، واطلاعهم على هذا الشأن، كلهم عرفوا الراجل ده ضعيف بسبب كذا وكذا، فاختصروا لنا الكلام قالوا لنا ضعيف، قالوا لنا متروك عشان كذا. وهؤلاء الأئمة الذين حكموا بالضعف أو بالتجريح أهل ديانة يخافون الله ويتقونه ويخشونه، وهم يؤدون ذلك من قبيل النصر، فخاصة إذا أجمعوا على تضعيف الرجل، اتفقوا على أن هذا الرجل متروك أو أنه ضعيف أو أنه كذاب، ينبغي علي قبول إيه؟ ده كلام مين؟ كلام ابن كثير. فالمحدث الماهر، وما زال الكلام كلام للمحدث الماهر، لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، يعني ينبغي علينا نحن نوافق مين؟ فإذا قال ابن معين أو أحمد بن حنبل أو ابن المديني أو القطان أو مالك أو فلان هذا رجل ضعيف، فهو صدر من إنسان يعي تماما الكلمة، فينبغي أن يؤخذ إيه؟ ولذلك يقول الشافعي في مواطن كثيرة لا، هذا الحديث لا يثبت أهل العلم بالحديث. يبقى رجع إلى مين؟ إلى أهل مين؟ إلى أهل الشأن المتخصصين في هذا الأمر. انتهينا الآن من هذه. هناك بقى مسألة تحتاج إلى يعني وقت طويل إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو أنه إذا تعارض جرح وتعديل، لقيت عالم قال الراوي ده ضعيف وعالم ثاني أدى ثقة، حصلت أسلم. إذا تعارض إيه؟ رأي، إذا تعارض جرح مع تعديل، يا ترى خد بكلام مين؟ المعدل إمام والمجرح إمام، آخذ بكلام مين؟ واحد حاضر، واحد طلع بالراوي سما السمع، قال ده ثقة ما فيش واحد زيه، وواحد ثاني خسف به الأرض. طبعًا ماذا أفعل؟ يبقى عندي ظاهرة اسمها تعارض الجرح وإيه؟ والتعديل، ما موقف العلماء من هذا؟ هل ناخذ المجرح مطلقا او ناخذ المعدل مطلقا او نوازن بين الاراء او ماذا نفعل؟ هذا ما سنفعله ان شاء الله في المحاضره القادمه، والله اعلى واعلم. نعم.
بالنسبه للشيخ ابو عمرو بن صلاح قال لو وجد ان قيل ان فلان ضعيف او متروك او نحو ذلك نتوقف.
ايوه.
قال ابن كثير
لا نروح، لا فرق ما بين التوقف وبين الرد.
وبين التكليف.
فرق ان انا متوقف مانيش قادر، الصوره مش واضحه بالنسبه لي اتوقف. انما الرد خلاص انا مش هذا راي ضعيف. فرق بين الموقفين. حاضر. النهارده كان 1/7
ان شاء الله المره الجايه
فيه. انا يوم السبت عندي مادتي في الدراسات العليا ونبدا من الساعه 10 لحد الساعه 1، فربما مش حاضر. لا احنا بقى لنا مده. جاب سؤال ايه؟ اذا صدر يعني ايه؟ يعني انت ناوي تولي الفراغ. هو طبعا احنا عندنا المسألة دي بنقسمها قسمين، يا ترى التعارض ده جه من واحد من إمام، يعني وليكن مثلا ابن المديني، بضرب مثال ابن أو البخاري قال الراوي ده ثقة وبعد كده رجع في كلامه قال الراوي ده ضعيف، هل التعارض ده جه من راوي واحد من إمام واحد؟ عندنا عالم اسمه ابن حبان ده له كتاب اسمه الضعفاء وله كتاب اسمه الثقات، تجد ما لما الاسم الحط في الثقات يبقى ايه؟ ثقة، وما الحط في الضعفاء والمجروحين الله، تجد الاسم هنا نفس الاسم هنا ونفس الاسم هنا، يبقى ده التعارض جه منين؟ من إمام واحد. ساعات التعارض يأتي من أكثر من إمام بقى، يعني ابن حبان يقول ثقة يجي ابن المديني يقول ضعيف. بنبدأ نشوف بقى يا ترى اللي برضو ده باختصار ما دام انت ناوي يعني ايه باختصار، يا ترى اللي قال ضعيف ده ذكر سبب ولا ما ذكرش سبب؟ فإذا كان المجرح ذكر السبب أنا قبلت كلام المجرح، لأن السبب المفسر يقدم على الاستعديل المفسر، يبقى إذا كان التجريح ايه؟ يبقى أنا ركنت في التعديل وخدت الكلام مين؟ بس بشرط، بشرط إن يكون ايه؟ نفسي. ولا أنظر إلى عدد المجرحين وعدد المعدلين، فإذا كان عدد برضو مدى مبدئيا لأن في موازنة بعد كده، عدد المجرحين 5 وعدد المعدلين 7 هاخد برأي مين؟ لأن الأكثرية تقدم. ولا أنظر إلى محور ثاني وهو أن كفة المعدل يوجد فيها إمام لا مثيل له، والمجرحين كلهم من الإيه؟ يعني من العوام او من المشهورين، فلا شك ان كفه الامام سواء كان في جانب التعديل او في جانب، هذا مبدئي. والله اعلم واعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نعم. ها اللي هو ما استقر عليه في مساله الحافظ ابن حجر، هو ده رايه لانه هو درس المساله وبعدين اعطانا زخم من الامثله خلاص، فقال والله لو ان الراوي قال فلان ضعيف والتاني قال ثقه وبعدين واحد قال ضعيف خلاص ولم اجد من يوثقه انا حكمت بالصح، وذكر امثله. هذا هو اللي استقر عليه الامر ابن خالد بن حجر. ها ايوه، لو الامام عدل ووجدنا من يجرح اطالبه بايه؟ بذكر السبب، فإذا ذكر سببا مقنعا عملت بكلام. ده منهج ابن حجر في كتبه والله أعلم. أهمية هذا العلم يا دكتور
هل هو مفعل أم مقتصر على علم الحديث
فقط؟ هذا الجهد لا يوجد إلا في علم الحديث فقط، وكل العلوم استفادت من علم الحديث هذه المسألة، وإحنا لنا الشرف في هذا أنه ما من راوي يوجد في علم الحديث إلا وسيرته الذاتية معروفة لنا من ساعة أن ولد إلى أن لقي رب، متى من هم أساتذته ومن هم تلامذته ومن هم زملائه ومتى حصل له الخلف او الاختلاط، كل ده مدون عندنا لان احنا كل ده صيانه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلت انه لم تجد شيئا الا في علم الحديث ان شاء الله. نعم يا سيد.
يعني ايه؟ انا لا اعرف ما المراد. في عندنا استدراكات السيده عائشه على الصحابه للامام الزركشي، الاحاديث التي استدركتها ام المؤمنين عائشه على الصحابه، مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بالقيامه عليه.